الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة وأئمة الحديث: ولا القتال في الفتنة، أي ولا يرى أهل السنة والجماعة القتال في الفتنة. والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وهذا القتال في زمن الفتنة التي لم يتبين الصواب والحق فيها. فلا يرى أهل السنة والجماعة القتال في زمن الفتنة، بل يمسك الإنسان عن القتال ويلزم بيته ولا يشارك في إراقة الدماء. في صحيح مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، فلا تشارك فيها، وعليك أن تعتزلها. ولهذا اعتزل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما حصل من القتال والخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، منهم ابن عمر وأسامة بن زيد وسلمة بن الأكوع وسعد بن أبي وقاص، لأنه لم يتبين لهم الصواب ومن هو المحق، فاعتزلوا الفريقين وأرجأوا أمرهم إلى الله. وأما جمهور الصحابة فتبين لهم أن الحق مع علي رضي الله عنه، لأنه الخليفة الراشد الذي بايعه أهل الحل والعقد، وأهل الشام هم الفئة الباغية، فرأوا أنه يجب إخضاع المخالفين بالقتال عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ورأى معاوية وأهل الشام أنهم أولياء لعثمان رضي الله عنه، لأنهم بنو أمية، وأنهم مطالبون بالدم، ولا بد من أخذ الثأر للخليفة الشهيد المظلوم وأن ينتصر له، فلا بد أن يسلم إليهم القتلة ثم يبايعونه. هذا وجه الخلاف. فعلي رضي الله عنه ومن معه مجتهدون لهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. والمقصود أن القتال في زمن الفتنة الذي لا يتبين فيها المحق من المصيب هو الذي جاءت فيه الأحاديث، وعلى الإنسان فيها أن يمسك عن القتال وألا يشارك فيه. وقد وردت نصوص كثيرة في التحذير من الفتن، والحث على اجتناب الدخول فيها، وبيان أن شرها يكون بحسب التعلق بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء الفتن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في زمن الفتنة أن يرجع الرجل بعد هجرته أعرابيا، تعوذا من الفتن وفرارا منها، مع أنها في الأصل يعني التعرب بعد الهجرة، هذا في الأصل من كبائر الذنوب. فهذا سلمة بن الأكوع لما دخل على الحجاج قال له الحجاج: ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. رواه البخاري. فإذا تقرر هذا فما هو قتال الفتنة؟ قتال الفتنة هو الذي لم يظهر للمسلم فيه المحق من الباغي، أو هو القتال الذي يترجح للمسلم أن تركه خير من فعله. قال الطبري رحمه الله: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصيته بالنص. فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله، لم يجب أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، لا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. فترك القتال في الفتنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك ترك بعض أكابر الصحابة القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارا، لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة. منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته، ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا. وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين، ففي القول الأول عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب، وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم، ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي. ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين، يعني لم يشارك. قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، قال حدثنا أيوب يعني السختيانية عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز لأحد أن يذم الصحابة الذين تركوا القتال مع علي خشية الفتنة، بل إن علي نفسه لم يذمهم، كما قال شيخ الإسلام: علي لم يذم القاعدين عن القتال معه، بل ربما ضبطهم في آخر الأمر. وقال الحافظ: والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية، وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، وإذا لم يكن له قدرة على القتال. وهذا مما لا يرتاب فيه طالب العلم، ولكن مع الأسف الشديد ظهر من يغمز ويلمز السابقين الأولين بترك واعتزال قتال الفتنة، ويصف موقفهم بالتميع والتردد، والتثبت والتوقف عن المجازفة في ولوج الفتن مما يحمد شرعا، والأدلة على ذلك كثيرة وقد مر بعضها. وقد وجد من ينقض هذا الأصل العظيم بغير حجة ولا برهان، ورحم الله شيخ الإسلام إذ يقول: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى الدرجات، وإنما هو يعلم ظاهر من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم، وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. وليست كل شبهة ينتحلها فجار ظلمة يسفكون بها دماء المسلمين ويخوضون في حرماتهم يكون فعلهم سائغا، ويكون أولئك معذورين. قال الهيتمي: فإن الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء أن قتلة عثمان لم يكونوا بغاه، وإنما كانوا ظلمة وعتاه لعدم الاعتداد بشبههم، ولأنهم أصروا على الباطل بعد كشف الشبهة وإيضاح الحق لهم. وليس كل من انتحل شبهة يصير بها مجتهدا، لأن الشبهة تعرض للقاصر عن درجة الاجتهاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شأن تأويل الخوارج: والخوارج لهم علم وعبادة، وللعلماء معهم مناظرات كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية، وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين، فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل. وقال إمام الدعوة في شأن من اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شبهته وتأويله، وفي شأن من لم يعتبر: فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم وجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم وبين لهم شيئا من الحكمة، ولما قال له ذلك الرجل العابد: اعدل، قال له كلاما غليظا، واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره. ولما فعل خالد بن الوليد ببني جديمة ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. كذلك لم يقبل عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنه تأويل قدامة بن مضعون الجمحي في شرب الخمر، مستدلا بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا الآية. وأشار الصحابة على عمر رضي الله عنه بجلده، فعاقبوه لشرب الخمر مع أن الحدود تدرأ بالشبهات إلا أنهم لم يكفروا. قال شيخ الإسلام: وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر رضي الله عنه وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا لما غلطوا فيه من التأويل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.